بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحمد أولاً ربي عز وجل الذي يسر لنا جميعاً هذا اللقاء الطيب المبارك، واجتمعنا فيه نقرأ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جمعه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود عام 15 و100 ألف للهجرة، والمتوفى عام 6 بعد 200 ألف للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل، ما جمعه في مهمات رسائله التي ينبغي على كل طالب علم العناية بها والاهتمام. وأثني بالشكر للجمعية العلمية السعودية للعقيدة والمذاهب والأديان وما قامت به من جهود في إقامة اللقاءات والدروس العلمية وعقد مجالس السماع لكتب السنة وإحياء هذه السجائر من سجائر السلف الصالح والمنهج الذي سار عليه كابراً عن كابر. وكما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور سعود جزاه الله خير في المقدمة الطيبة المباركة التي هي بمثابة درس ومحاضرة ينبغي أن يتفطن إليها، أن قوام الدين إنما يأتي برواية العلم ونقله من الأسلاف إلى الخلف، وعلى ذلك كان أهل العلم. ولذلك قال غير واحد منهم: الإسناد من الدين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. وقال المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكل ذلك يحمل طالب العلم على أن يحرص على لقاء أهل العلم وطلابه والسماع منهم وقراءة الكتب، علّه أن يستفيد علماً نافعاً، وعلّه أن ينال إرثاً نبوياً، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء ماتوا ولم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم إنما يؤخذ بالتلقي والإرث من أهل العلم، وعلى ذلك كانت مجالس السماع. ومن رقب ونظر في طرائق أهل العلم من قبل في حضورهم مجالس السماع والرواية يجد الأمر العظيم. وقد جمع جملة من الأخبار في ذلك الحافظ السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، فذكر من حرص أهل العلم في حضورهم المجالس، بل ربما عقدوا في ذلك مثل الاحتفال العظيم، فيدعى إليه أكابر أهل الدنيا وأكابر أهل العلم، ويحضر الكبار والصغار والنساء والصبيان، كل ذلك تعظيماً للعلم وإجلالاً له، ويوثق ذلك في طباق السماع. مجلسنا هذا اليوم في قراءة كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسائل من مهمات الرسائل، وإلا فمصنفاته كثر وما قرئ على المشايخ كثير، ولكن من أشهرها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وكتاب ستة الأصول العظيمة، وكتاب القواعد الأربع المهمة في دين الله عز وجل، وكتاب نواقض الإسلام. هذه من مهمات رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون منهجنا في القراءة بالسرد في غالب الأحيان والتعليق بما يسر الله عز وجل به ووهب من الفوائد العلمية التي تلقيتها من أفواه المشايخ أو من بطون الكتب أو ما يوجب التنبيه والإشارة والإيضاح، وإلا فغالب الدرس إنما يكون في السرد. وكما لا يخفى على جميع أو علم الجميع ما أذيع وأعلن اليوم من إقامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومتع بعلمه وعمره مجلس ختم صحيح البخاري، ولا شك مثل هذا المجلس لمثل هذا العالم ينبغي أن يدرك وأن يحضر وأن لا يفوت. ومن قرأ في سير السلف وفي حرصهم على مجالس الختم يرى العجب العجاب، خاصة وأن من مواطن تلقي نفحات الرحمات والبركات مقامات ختم الطاعات. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه ربما جمع أهله وطلابه وأقرباءه ودعوا الله عز وجل في مثل هذه المقامات، كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في ختم القرآن الكريم. ومن نظر إلى أصول الشريعة يجد بأن كثيرا من العبادات تختم بالدعاء وتكون مظنة للمغفرة، كالحج وكالصيام وكأدبار الصلوات وغير ذلك من مقامات الطاعات. وفي مثل هذا المجلس في ختم شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى أنا أحث الجميع على حضوره وأزهدهم في مجلسي. فلذلك قررت أن يكون المجلس بعد المغرب عند الشيخ حفظه الله تعالى، ونقرأ بإذن الله تعالى في عصر هذا اليوم كتاب التوحيد ورسالة مختصرة، إما القواعد الأربعة أو ستة الأصول إن يسر الله عز وجل ذلك، ثم توزع بقية الكتب المختصرة ثلاثة الأصول ونواقض الإسلام وما لم يقرأ اليوم على الأيام التالية ما بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء، وهي رسائل مختصرة، ولعل الله عز وجل أن يكون في قراءتها النفع والفائدة. سم. الأدلة السابقة كلها تدل على أهمية التوحيد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غالبا لا يجعل في مؤلفاته المقدمة، وإنما تكون في إشارات ودلالات ما يذكره في صدر مؤلفاته. فهذا الباب وما يأتي بعده من أبواب إلى ستة أبواب كلها مقدمة لكتاب التوحيد، عند قوله في خاتمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال: وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب. فهذا الباب والذي يليه والذي يليه وكذلك باب الخوف من الشرك وباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وباب تفسير التوحيد كلها مقدمة، فقدم فيها الدلالة على أهمية التوحيد، ثم الحث والترغيب لأن الأنبياء بشراء ونذراء مبشرين مبشرون ومنذرون، فبشر بالتوحيد أصله وكماله، وكذلك خوف وحذر وأنذر من الشرك، ثم أتى بما عليه طريقة الأنبياء في الدعوة إليه، ثم فسر هذا الذي نحن ندعو إليه بمقدمة كالتي يسميها اليوم أبناء العصر في مؤلفاتهم الأكاديمية خطة البحث. فباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هو بمثابة الفهرسة المختصرة لما سيأتي بعد ذلك من أبواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال Thank you.
حديث عتبان أصل لتقعيد شروط لا إله إلا الله، ولذلك نبه الشيخ رحمه الله في المسائل فيه رد على خطأ المغرورين عندما قال يبتغي بذلك وجه الله، دل على أن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يبتغي بها وجه الله، فدل على أنها لا تنفع إلا بالإتيان بشروطها، وشروطها جاء بالاستقراء والصبر والنظر عند أهل العلم. نعم. تحقيقه يعني تخليصه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب ومن البدع وكبائر الذنوب وصغيرها، هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومن البدع وكبائر الذنوب ومن صغيرها.
نعم.
هذا فيه دليل على أن السلف كانوا يقتنصون الفوائد حتى لو كان في مجالس العامة ومجالس الكلام المباح، فهم يتكلمون عن كوكب انقض، ثم فجأة انتقل الكلام عن كوكب انقض إلى مسألة في التوحيد، وكل منهم أتى بما عنده من علم. وهكذا ينبغي طلاب العلم أن لا ينشغلوا دائما بمجالس العامة بالمباحات والكلام فيما لا يفيد، ولكن طالب العلم الحصيف القناص الذي يجد المداخل بالفوائد فيفيد من حوله ويذاكر ويسأل. نعم. وسبقه إلى ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عندما قال باب خوف الرجل أن يحبط عمله، باب خوف الرجل أن يحبط عمله. فالخوف من الشرك والكفر بالله عز وجل وحبوط الأعمال ينبغي أن يكون هاجس للمسلم، كما هو شأن أولياء الله في قول الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. ذكر الإمام رحمه الله تعالى لهذا الباب يدل على ما ذكره بعض أهل العلم أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله شرط في لا إله إلا الله من شروطها، يضاف إلى الشروط السبعة أو الثمان فيكون شرط، لأن الله تعالى جعله شرطا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فشرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة تكون بلسان المقال أو بلسان الحال، وكل بقدر استطاعته يدعو إلى دين الله عز وجل. نعم. كما قلت لكم أن هذا الباب بمثابة خطة البحث أو الفهرس، فكل ما ذكروا من أدلة في هذا الباب كلها ستأتي على وجه النشر والتفصيل فيما سيأتي بعدها من أبواب، كهذه الآية: الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سيأتي عليه باب مستقل. نعم. وكذلك آية البقرة سيأتي عليها باب مستقل. نعم. وهذا فيه دليل على ركني لا إله إلا الله: النفي والإثبات. من قال لا إله إلا الله وكفر بجميع ما يعبد من دون الله، فلا بد، ما يصح الإثبات التوحيد إلا بالبراءة من جميع ما يعبد من دون الله، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. نعم. في صريح حذيفة رضي الله عنه في استدلاله بالآية: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دليل على أن السلف كان يستدلون بالآيات في الكفر الأكبر على أعمال من الكفر الأصغر، فكيف الجواب عن هذا وعما جاء في وصف الخوارج أنهم يأتون إلى آيات أنزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين؟ الجواب أن السلف ينزلون الآيات التي أنزلت في الكفر الأكبر لبيان الكفر لا للتكفير. الخوارج يستخدمون الآيات التي أنزلت في الكفار للتكفير، لتكفير المسلمين. وأما أهل السنة إنما يستدلون بالآيات التي جاءت في الكفر الأكبر لبيان الكفر، لعموم الكفر حتى ولو كان أصغر، كما استدل ابن عباس رضي الله عنه بقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما استدل حذيفة رضي الله عنه بهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا من باب بيان الكفر لا من باب إيقاع التكفير. والخوارج إنما يستدلون بالآيات التي جاءت في الكفر الأكبر لإيقاع التكفير وإكفار المسلمين. نعم. وهو ما يسميه بعض الناس اليوم في بعض الدول بالمحبس، الدبلة. وعلى ذلك نص الشيخ مشايخنا الشيخ سلام بن حمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد. فالتولة شيء يصنع يعتقدون بأنه يعطف الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، ويسميه بعض الناس الدبلة ويسمونه المحبس. فلبس الدبلة إن كان لهذا المعتقد لا يجوز، وإما إن كان من باب العادة فالأمر في ذلك واسع. نعم. عقد اللحية جاء في بعض كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عدم وضوح ذلك، وجاء في بعضه أنه ابن صنيعي بعض أهل الكبر أو المجوس يعقدون اللحى كبرا. نعم. منار الأرض أي علامات الأرض في أملاك الناس وحدود الأراضين، لا يجوز للإنسان أن يغير منار الأرض والعلامات التي تعرض بها الحدود من الشجرة الفلانية إلى الجبل الفلاني إلى الصخرة الفلانية، فلا يغير المنارات بقصد سلب حقوق الخلق، هذا لا يجوز، هذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. تأملوا في جواب الرجل الأول وجواب الرجل الثاني ليزال عنكم إشكال أورده بعض أهل العلم لتضعيف هذا الحديث، وكيف يعذب الله عز وجل رجلا كان مكرها. بماذا أجاب الرجل الأول؟ هل قال ما كنت لأقرب أم قال ليس عندي ما أقرب؟ مانعه عدم وجود ما يتقرب به، إذن هو عنده مبدأ التقرب موجود أو غير موجود؟ عنده مبدأ التقرب موجود، فلذلك استحق العذاب. نعم. والدعاء عند أهل العلم دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ما كان بصريح السؤال، ودعاء العبادة ما كان بصالح الأعمال، وهو الأعم والأشمل، لأن كل دعاء مسألة الدعاء عبادة، وقد جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. فدعاء مسألة بصريح السؤال، يا الله اغفر لي، ودعاء العبادة بصالح الأعمال، أميط الأذى عن الطريق فيغفر الله لي. فالمطلوب واحد، مغفرة الله، هذا طلبها بصريح، هذا طلبها بصريح السؤال، وذاك ابتغاها بصالح الأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقوله من أظن من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى القيامة الآية، أقوله أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من المؤمنين، فقال بعض المؤمنين نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصرف
وهذا من باب التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدب الرجل، قال إنه لا يستغاث به مع أنه قادر حاضر، لكن أدب الصحابة رضي الله عنهم دلالة على حماية جناب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: شركوا فلا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يسمعون لهم نصرا الآية، أقولهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شركت النبي صلى الله عليه وسلم
القطمير والنقير واللفيف، كلها جاءت في القرآن الكريم دلالة على ضعف آلهة المشركين على أن تملك شيئا، وكلها في نواة التمرة، كلها في نواة التمرة. القطمير المراد به الغشاء الأبيض الذي يكون على النواة، والفتيل هو الخيط الرقيق الذي يكون في صدع النواة، والنقير هي النقرة أو الخرم الصغير الذي يكون في قفا النواة. آلهة المشركين لا تملك من ذلك شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وخسرت فاعلة، فقال: كيف يفلح قوم شركون بي فنزل ليس لك ذلك شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا وعذابه، سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله في سبيل من شيء.
هذا استدل به من منع لعن المعين لقول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن لعن المعين، وهي مسألة مشهورة تذكر في كتب العقائد، وخاصة عند ذكر يزيد بن معاوية ولعن المعين والحجاج كذلك، يبحثون هذه المسألة في جواز لعن المعين من عدمه. والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين إلا قال شيخنا: إلا إذا استفحل شره وعظم خطره وكبر كيده فيلعن. وسمى الشيخ ذاك الحين قال مثل شارون، يقول الشيخ مثل شارون. فإذا كان شخص عظم شره وخطره وبلاءه على المسلمين لا بأس بأن يلعن بعينه، واستدلوا على ذلك بأدلة مشهورة عند أهل الفقه والعلم. نعم.
وصفها
شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كلام سفيان بن عيينة، قال: فحرف يده وبدد بين أصابعه. حرفها يعني جعلها كالحرف كالسيف، وبدد بين أصابعه يعني أشارها كذا، لأنهم يطيرون، يطير بعض فوق بعض، ويلقي كل منهم مسترقا من السمع إلى من تحته. نعم.
سمعت صيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أول ما يرفع السوء من يمينه ويكلم أمره بما
فيه دليل على أن شدة الوارد إذا أغمي منها الإنسان لا تستنكر. وما ورد عن بعض السلف من الإنكار على بعض المتصوفة من الغشي وما شبه ذلك، هذا المراد به إذا كان على وجه التمثيل والتزييف بأنه قد خشع وأنه قد خضع وأنه تأثر وبلغ إلى درجة الفناء كما يسمونه والاصطلام وما شابه ذلك، هذا كله باطل. وأما إذا عظم الوارد وأغشي أو أغمي على الإنسان كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه عندما حدث بحديث أول من تسعر بهم النار، وكما حصل لعثمان بن عفان عندما رأى القبر فأغمي عليه وقال أنه أول روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فأمثال هذه إذا عظم الوارد على الإنسان وبكى وغشي عليه لا يستنكر عليه. وأما إذا كان على وجه التمثيل كما يصنع بعض الطرقية فإن هذا مقامه مقام الإنكار. وذلك يروى عن بعض السلف أنه لما قيل له بأن فلان يقرأ القرآن ثم يغشى عليه أو يبكي قال إن كان صادقا فليقرأه على حرف جدار، يقرأه على حرف جدار، يصعد فوق الجدار ويقرأ القرآن وينظر أين يكون قلبه، هل يستطيع أم يكون مشغول بالتمسك بالجدار. نعم. هذه آية سبا هي الآية التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها تقلع أو تزيل جذور الشرك، لأنها قطعت كل ما يتعلق به المشركون في آلهتهم. نعم. باب النذر باب مجاء صلى الله عليه وسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، الأحاديث التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها شر الخلق من هم؟ مجموعة أحاديث في مواضيع عدة، شر الناس وشر الخلق وشر الخليقة وما شابه ذلك، فهو موطن بحث. نعم. أبرز قبره أي دفن في المقابر، وهذا من حفظ الله عز وجل، فلو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاتخذه الناس مزارا وعكفوا حوله وطافوا من حوله، ولكن من نعمة الله أنه دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة مصانة من وراء الجدار الأصل، أحيط بثلاث جدر على شكل مثلث، فلا يستطيع الشخص أن يستقبل القبر ولا أن يصل إليه. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومسلم في كتاب عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت بخمس قوم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت أتخذ من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، أولا إن كان ألا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مسائل، وسألت في نعمة عن ذلك، قد نهى في آخر حياته ثم إنه لعنه من السياق من فعله الصلاة عند بذلك.
وفي السياق يعني في سياق الموت. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة عندها من ذلك وإن كنت مسجدا وعلى قوم لها وشيء اتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع بالصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس.
ولأحمد بسند جيد، تقدم معنا أكثر من حديث كحديث إن الرقى والتمائم تولى قال بسند لا بأس به، وهنا قال بسند جيد، هذا يدلنا على أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من نقاد الحديث، فقد تكلم في ما يقارب 20 حديث إلى زيادة إلى 30 حديث في هذا الكتاب، وفي مواطن أخرى كتاب مجموعة الحديث في الذي جمع فيها حديث الأحكام فيه ما يقارب 4000 حديث، فالشيخ الإسلام محمد الوهاب من المحدثين الفقهاء، وعنده دربة في نقد الأسانيد والكلام عليها، وكذلك له بعض الكلام في بعض الرجال وبعض الأسانيد وصل من قطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأحمد بن سند جيد بن مسعود رضي الله عنه عن ابن شهاب الناس من تدرك مسعود منها الذين اتخذوا القبور مساجد وهو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ذلك وفي قبور الصالحين مسلم وطهر تقرب لله. روى مالك في موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري مثل المعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأي مسألة. ابن جرير بن سلمي عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله في قوله: أرأيت اللات والعزى؟ قال: كان يلت المسلمين فمات معكم على قبري. وكذا قال ابن الجوزي:
يلت يعني يعجل، يلت لهم السويق يعني يعجل. نعم.
وكذا قال ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنه: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسنن. رواه اهل السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد وسبه كل طريق يوصل الى الشرك. قل لله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. الايه. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبور ولا تجعلوا.
هذا الباب في جناب التوحيد، وسيأتي في آخر الباب في حمى التوحيد. هذا الباب دلالة على أن النبي عليه السلام صان أصل التوحيد، وذاك الباب دلالة على النبي عليه السلام صان كمال التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تمنعني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه وثقات. وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيب نخلا كانت تدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى فقال: الم احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ان تسليمكم ابن وليكم كنتم. رواه في المختار.
المختار للضياء المقدسي، وهو مقدم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدم على المستدرك الحاكم وما شابهه، فقد اختار فيه جملة أحاديث يرشحها للصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض أهل أمتي يعبد الأوثان.
وقول الله تعالى: لم تر يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله ولو لم يكن شيئا.
تأمل الآيات التي ستأتي معنا كلها ليست في هذه الأمة وإنما في أمم سابقة، وإنما القيد والدلالة تكون في حديث أبي سعيد الأخير، لأن كل ما يفعل في الأمم السابقة سوف يفعل في هذه الأمة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما قال النبي عليه السلام. إذن كل ما فعلوا من عبد الطاغوت ومن عبد الشيطان ومن وقع في السحر ومن وقع في كذا، كل ما عد لنا من الأمم السابقة ليست أحاجي في قوم كانوا فبانوا كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى فضل الإسلام، وإنما المراد نحن، تنبيه لنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقولي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقولي قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعوا مسألة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم بن عتبة رضي الله عنه
والذين ادعوا النبوة أكثر من 30، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم فيما قرره جماعة من أهل العلم الذين يكون لهم شوكة وقوة وفتنة فيفتن بهم الناس، فهؤلاء هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما هو جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع المغرقات. قالوا: يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند بالمرفوع: حد الساحر مقبول بالسيف. رواه الترمذي وقال صحيح انه
موقوف. الجبتوية موجبات الكفر من المعاني، والطاغوتية موجبات الكفر من الأعيان، ولذلك كل ما نص عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى وما جاء في كلام أهل العلم بأنه طاغوت كلهم أعيان، ورؤوسهم خمسة ورأسهم الشيطان إبليس عليه لعنة الله. وأما الجبتوية فإنما تكون فيما يكفر به من المعان كالسحر والكهانة، فهذه جبتوية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: في صحيح البخاري عن بدالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية ساحرتها فقتلت. وكذلك صح عن هندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطب والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة ثدي الطير والطب الخط يخط بالأرض.
زجر الطير بمعنى أن المسافر إذا أراد السفر أو الخاطب إذا أراد الزواج يزجر طيرا يراه طير على الأرض يزجره، فإن سنح أو برح، فإن اتجه يمين أو شمال بنى عليه الحكم، فإن اتجه يمينا تفاءل، وإن اتجه شمالا تشاءل، وإن ذهب جهة أخرى أعاد الكرة. هذه كلها من العيافة وهي زجر الطير الطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رجلت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس
تبعت بسرق وكانت ضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيب عن المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير. وقال ابن عباس
فاسم الجنس العام العراف، وبحسب الوسيلة يسمى في ادعاء الغيب. فمن تعرف الغيب بالكهانة فهو كاهن، ومن تعرف الغيب بالرمل فهو رمال، ومن تعرف الغيب بالنجوم فهو منجم، وعلى ذلك فقس. فاسم العراف اسم جنس عام يدخل تحت كل هذه الأسماء. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال ابو العباس ابن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال، ونحو من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات ما يذكرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله تعالى: فهو جاء في البشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وسيد البيت وأبو داود. وقال سئل أحمد عن ذلك قال: ابن مسعود يكره هذا كله. في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل يطلبون ويؤخذ ويراتي يحل عنه من الشر. قال: لا بأس به، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: البشرة حل السحر عن المسحر، وهي نوعان: أحدهما حل السحر وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتضرر الناس والمنتشر من الشيطان ما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني البشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
وهو الذي عليه يحمل عليه كلام المسيب، وهو الذي يحمل عليه كلام المسيب. والمراد بالنشرة حل السحر، ثم بعد ذلك ينقسم الأمر إلى قسمين: حله بسحر وبمحرم، هذه نشرة محرمة، أو حله بمباح وهذه نشرة مباحة. ولا حد للمباح في ذلك إلا أنه لا يدخل في الحرام، فينشر بتعاويذ، ينشر بأدعية، ينشر بشيء يشرب، لا بأس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فهو جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قال طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سطر. أخرجاه زاد مسلم ولا لقى ولا أبوه. ولكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذه كلها منفيات بالمعنى الجاهلي. المعنى الجاهلي، لا عدوى المراد به المعنى الجاهلي، اعتقاد أن المرض ينشئه الحيوان وينتقل بفعل غير الله عز وجل. وكذلك الغول، الجن موجود ولكن كانوا يعتقدون هناك ما يسمى بالغيلان، وهو نوع من الجن، فيعتقدون فيها ويستغيثون بها ويستعيذون بالله عز وجل منها. هذه كلها من الباطل الذي نفاه الإسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويجب الإنفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بن صهير عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
مع أن الطيرة الفأل من جنس الطيرة في الأصل، الفأل، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام استثناء قال: ويعجبني الفأل. لكن الطيرة فيها نوع من التشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل، وأما الفأل ففيه حسن ظن، فيتفاءل الإنسان كما صنع النبي عليه السلام، أو قال في قصة الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، فيتفاءل بالاسم الحسن مع أنه لا يملك نفعا ولا ضرا. والاسم الحسن قد هو علم لا صفة، فقد يكون اسمه سعيد وهو حزين، وقد اسمه كريم وهو بخيل. فلا يعني ذلك أن الاسم الحسن يأتي بالحسن، وإنما المؤمن يسر ويتفاءل لما في ذلك حسن ظن بالله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فقال أحسن الفأل ولا تبقوا مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئة إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يؤتمن بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل أثرا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد بن حديث بن عمر رضي الله عنه: من ردت الطيرة من حالته فردته الطيرة عن حالته فقد أشرك. قالوا: فما كفرت ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ولو من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه: إنه الطيرة ما أمضاك وردك. قال رحمه الله تعالى: ما هو جاء في التقديم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه الأمور ثلاث: زينة للسماء والعلو من الشياطين، وعلامات مبتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ ضاع نصيبه.
علامات زمانية ومكانية، علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات زمانية ومكانية تعرف بها الأزمنة ودخول الفصول، وتعرف بها المكان الشمال من الجنوب. نعم. وجاء في كتب التفاسير وقال يوسف عليه السلام. نعم.
الشرك لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزين في أهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه موسم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا.
مثل ما قال أحمد رحمه الله تعالى، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصته المشهورة: والله لو منعوني عقالا وعناقا كانوا يؤدونه. ثم قال في لفظه: قال إني أخاف إن تركت شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك. فالزيغ هو الفتنة، والهلاك هي المصيبة التي يصيب الله تعالى به من تعمد مخالفة سنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
صلى الله عليه وسلم
فيه دليل أن كل حكم غير حكم الله جاهلي، كما أن كل معبود غير الله طاغوت. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى قال المؤمن حديث صحيح ومؤمن في كتاب المجة بسنة صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي يتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق يتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيك
وهذا فيه أصل لأهل السنة أنه يجوز التحديث بأخبار الصفات حتى عند العامة لا بأس، إلا ما يخاف العالم أنه يكون محله محل إشكال فإن هذا يتقى ويجتنب، كما جاء في لذلك الشيخ رحمه الله ذكر أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فهذا فيه إشارة إلى أن أخبار الصفات إذا كان فيها إشكال أو إهام يخشى على العامة منها فلا يحدث بها، وإلا فالأصل التحديث كما هو في كتاب الله عز وجل يتلى على الناس وفيه جملة، بل أكثره في صفات الله عز وجل. وقد كان هذا السؤال من أحد الأسئلة الأربع التي عرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في الجب في سجن مصر، فأجاب عليه إجابة طويلة في رسالته التسعينية وأتى بالأدلة القاضية بأنه لا يجوز كتمان أخبار الصفات على الناس وهي مما أنزل إليهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ربما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن كما ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون في الرحمن. فبقوا لله تعالى يعرف نعمه الله ثم يذكرون هذا الايه. قال مجاهد: ما معناه؟ وقالوا: الرجل هذا مالي يرثون ابا يقال عمرنا ابتلاء يقولون انا ولفلون بكم كذا. وقال ابن قتيبه: يقولون هذا بشفاعه اهل الاهتمام. وقال ابن عباس:
يقول له كيف نجحت؟ قال: انا واثق من نفسي. اللي يقول واثق من نفسي كافر بنعمه الله عليه من الكفر النعمه. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فمن إنكار نعم الله عز وجل زعم الثقة بالنفس، ولذلك أنكرها الشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى. فلا يقول إنسان أنا واثق من نفسي، وإنما يقول أنا أعرف نفسي واتكل على الله واعتمد على الله في ثقتنا بالله عز وجل، كما جاء في الحديث: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عباد القلوب وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في كتاب السنة يذم سبحانه ويردف نعمه إلى غيره ويشد به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حادقة ونحو آدم ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. فبقول الله تعالى: فلا تعلم الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد والشرك وفى من دبي من الدنيا صفة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول: والله وحياتي يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا بليت هذا لا ترى النصوص، ولولا الوطف الداري لا ترى النصوص. وقول
كلام أهل العلم في مراد النبي عليه السلام كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها، ولعل الأقرب الذي يمنعه انتظار الشرع، انتظار الوحي من السماء من الله عز وجل والإذن له بذلك. نعم. الدهر الذي يعنون، ولا يعني ذلك أن الله تعالى اسمه الدهر، وإنما يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر، أي وأنا الدهر الذي يعنون، لأن مآل كلامهم يعود إلى سبي وشتمي. نعم. ويقاس عليه سيد الكونين وسيد الخلق، هذه لم ترد عن النبي عليه السلام ولا على لسان السلف الصالح، وإن أطلقها بعض أهل الفضل والعلم، لأن الإنسان لا يطلق على المخلوق لفظا يجوز إطلاق يكون لله عز وجل أو يكون يوصف به الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض مشايخنا الشيخ عبد الرحمن العياف بكى ذات مرة لما سمع قراءة، لما قرئ عليه مقدمة كتاب رسالة جامعية يقول فيه الطالب عن شيخه: وإني أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وأسمى آيات العرفان للدكتور فلان. فبكى الشيخ قال: إذا كان خالص الشكر للمخلوق وعظيم المنة للمخلوق وأسمى آيات الاعتراف بالفضل للمخلوق، إيش يبقى للخالق عز وجل؟ وهذا دلالة على تعظيم التوحيد، أن الشخص لا يطلق عبارة هي في الحقيقة لله عز وجل. ولذلك لما سمع النبي عليه السلام رجل يقول: اخرج لنا فإن مدحنا زين وذمنا شيء، قال: ذاك هو الله، الذي مدح زين وذم شيء هو الله سبحانه وتعالى. وصف الموحد كالشجرة أصلها ثابتة وفرعها في السماء، ووصف الكافر كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيدل ذلك على أن الإنسان لا يطلق عبارة على المخلوق الله أولى بها. فمن هو سيد الكونين؟ ربي عز وجل هو السيد المتصرف في الكونين. من سيد الخلق عامة؟ ربي عز وجل. وإن كان النبي عز وجل أخبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم، لكن إخباره عن نفسه غير الإطلاق عليه. ولذلك قال لما قالوا: أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو اختلف أسماء الله وتقييد أسماء الله عن أبي شراح صلى الله عليه وسلم، والله الحكم وإليه الحكم، قال: إن كان يختلف في شيء فتؤمن فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا؟ فقال: كم من الولد؟ قلت: شريح هو مسلم وعبد الله، قال: ومن أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح وأبو داود وغيره. قال رحمه الله تعالى: فما لازم شيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وإن سألت فليقولن إنما كنا نقول ونلعب على الآية. عن عمر بن محمد بن كعب زيد بن يزيد بن قتادة دخل حديث بعضهم في بعض، قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيكم من القرآن إلى هؤلاء؟ أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا بلاد اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقال له عفو مبارك: كذبت، ولكنك منافق، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره جرا قصبه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأيل حيوان شبيه بالغزال. نعم. موالد شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى مهمة أن تعرف، إذ يزعم بعض أهل الضلال بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أحدث وجاء بما لم يأتي به العلماء، وها هو الكتاب بين أيديهم ليس فيه إلا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. بل من العجيب أن شيخ الإسلام ربما نقل الموضوع برمته من بعض الكتب، فمن راجع كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى ومن بعده كتاب حجة الله البالغة لولي الله أحمد الدهلوي يجد أن هناك أبواب متفقة، باب ما جاء في سب الريح، باب قول ما شاء الله وشئت، باب قول اغفر لي إن شئت، وما شابه ذلك. ولعل طالب العلم خاصة مع الأجهزة الحديثة في محركات البحث يجد التوافق بين ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وما ذكره النووي في كتاب الأذكار ورياض الصالحين، وكذلك في كتاب ذكره ولي الله أحمد الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة. نعم. تفطنوا إلى هذا الباب من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو من أعظم الكلام الذي ينبغي أن يكون منا في سويداء القلوب، ولا يضعف توكل الإنسان على الله عز وجل وثقته بنصر الله سبحانه وتعالى. والناس كما ذكر رحمه الله في ذلك ما بين مستقل ومستكثر، فلا ينبغي للإنسان أن تهن منه القوة ويضعف ويدركه الشك بأنه قد أو إلى ركن هزيل، بل أنت موحد مسلم، أنت من أنصار الله عز وجل، والله تعالى وعد ووعد الله لا يخلفه أنه هو رسله الغالبون وأننا نحن الأعلون. فهذه مواعيد ربانية ليست بمواعيد هزيلة، إنما مواعيد من ربي عز وجل مالك كل شيء الحكيم سبحانه وتعالى. فتأملوا كلام ابن القيم واحفظوه، فهو كلام مهم للغاية. نعم.
أحسن الله عليكم ورحمة الله. فسر بأن ما أصاب
أربع أشياء، من ظنها فهو ضعيف في التوحيد، ضعيف في الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى من ظن أنه يدين، نعم، يعني يعلو الباطل.
أحسن الله يبارك الله، من ظن يدين الباطل على حقيقة مستقر مع الحق، أو أنكر يكون المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى من أظلم من أبيك وخلفك لهم كثرة الأمة.
وهذا فيه دليل على وجوب الفزع إلى أهل العلم، الفزع إلى العلماء. إذا حلت بك شبهة أو مرت بك مقالة لا تفقهها افزع إلى العلماء مباشرة، لأنها تكون كالداء في القلب كالفيروس، ربما يستفحل معك ويبنى عليه مسائل عدة ويلحقك الشك تلو الشك. ومباشرة اصنع كما صنع الرجل هنا، فزع إلى أصحاب النبي عليه السلام حتى أزاحوا عنه هذه الشبهة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من أظلم من الذهب وخلقك لكم كثرة الأمة وحبذا منكم شيء أخرجه. ولهم عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شد الناس ذهب يوم القيامة الذين يكونون من خلق الله. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له كل صور صورها في السجود بعد بها في جهنم. ولهم عن محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا كل فئة تذكر خالص بنافع. ولمسلم بن هيات بن قال قال لي علي رضي الله عنه مثلا بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تناصر كما في السنه كما قررت الى سويته
والجامع في هؤلاء الثلاثة أنهم فعلوا المعصية مع قلة الدافع، ففعل المعصية مع قلة الداعي لها أعظم وزرا، فعل المعصية مع قلة الداعي لها أعظم وزرا، وترك المعصية مع قوة الداعي لها أعظم أجرا، كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة القاسم المشترك فيهم أنهم تركوا المعصية مع قوة الداعي. إمام عادل بإمكانه أن يستغل سلطته فيظلم، شاب نشأ في طاعة الله بإمكانه أن يستغل عنفوان الشباب فيعصي، رجل دعته امرأة إلى آخر الحديث بإمكانه أن يستغل هذه الخلوة فيزني ويعصي، فدل على أن ترك المعصية مع قوة الداعي أعظم أجرا، وفعل المعصية مع ضعف الداعي أعظم وزرا. نعم.
أعظم من ذلك إنه لا يستشفع الله على أحد. وذكر الحديث رواه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره.
باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. ارجع له بسرعة. سم امسك انجز.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه تعالى: باب ما جاء في بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الطردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم أكبر الردة بالردة حتى لو دخلوا فقالوا إن دخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيفهم كما زويني منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلك بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم على كل من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإلى ربي قال: يا محمد، إني قد كني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتي أن لا يهلك بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم على كل من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم بأقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ورواه البخاري في صحيح وزاد. وإنما أخاف على أمتي الأئمة
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبحق قراءتكم جميعا وسماعكم لقراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، أجيزكم بروايته عني بحق قراءتي وسماعي له على جملة من المشايخ، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو يرويه إجازة وسماعا عن أشياخه، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد العياب، وشيخنا الشيخ عبد العزيز الزهراني، والشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، والشيخ عبد الله بن الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيد، وجملة من مشايخي كلهم يروونهم بأسانيدهم المحررة عندكم في الإجازة إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وكلكم مجازون بروايته من حضره كاملا أو حضر بعضه رجالا ونساء كبارا وصغارا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.